الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 53 الثانية أو الثالثة 53 بعد 100 والمقام في يوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان لعام 45 و400 ألف، وهي تختص برسالة الصيام وأسئلة في أحكامه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أسئلة منتقاة منه رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام مجموعة أسئلة في أحكامه. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك موسم العبادات والطاعات، حبذا لو تفضلتم ووجهتم كلمة للمسلمين بهذه المناسبة وما يجب أن يحركه هذا الشهر في نفوسهم. فأجاب رحمه الله: الكلمة التي أوجهها لي وهو أن هذا الشهر يشتمل على 3 أصناف من العبادات الجليلة، وهي الزكاة والصيام والقيام. أما الزكاة فإن غالب الناس أو كثيرا منهم يؤدون زكاتهم في هذا الشهر، والواجب على المرء أن يؤدي الزكاة بأمانة.
يعني أنه ليس يفهم من هذا أن الشيخ يقول بأن هذا شهر الزكاة أنه يتعين الزكاة هذا الشهر، لكن كثير من الناس يتحرى أن يخرج الزكاة في هذا الشهر نظرا لكونه زمنا فاضلا وهذا لا حرج فيه، يعتبر الحول في شهر رمضان ويرتب حوله على ذلك، لأن هذا شهر فيه فضيلة الزمان وفيه مضاعفة الأجور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. نعم. أما الصيام والقيام فهذا أساس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. والقيام كما قلنا، ولو أن الشيخ أضاف تلاوة القرآن لكان أنسب، لأن أيضا تلاوة القرآن لها مزية، ولهذا كان جبريل يعرض القرآن في كل رمضان، حتى كانت السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين. نعم.
والواجب على المرء،
ويقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتلاوة القرآن في شهر رمضان لها مزية. نعم.
والواجب على المرء أن يؤدي الزكاة بأمانة، وأن يشعر بأنها عبادة وفريضة من فرائض الإسلام يتقرب بها إلى ربه، ويؤدي ركنا من أركان الإسلام العظيمة، وليست مغرما كما يصوره الشيطان الذي وصفه الله بقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بل هي غنيمة، لأن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم عليه أن يخرج الزكاة عن كل قليل وكثير تجب فيه الزكاة، وأن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة فلا يدع شيئا.
يعني إذا بلغ النصاب عن كل قليل وكثير تجب فيه الزكاة ببلوغ النصاب وليس مطلقا، فإن الزكاة لها أنصبة، وذلك على حسب الزكاة. إن كانت زكاة ذهب وفضة فالذهب له نصاب معلوم والفضة لها نصاب معلوم، إن كان من التجارة فلها نصاب معلوم، إن كان من الزروع والثمار فلها نصاب معلوم، وهكذا حسب النصاب. نعم.
فلا يدع شيئا مما تجب فيه الزكاة إلا وأخرج زكاته من أجل أن يبرئ ذمته ويخلصها من الوعيد الشديد الذي قال الله تعالى فيه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقوله:
فالصحيح أن الذي يكنز الذهب والفضة هو الذي لا يخرج زكاته، فكل مال لا تخرج زكاته فهذا كنز. أما المال إذا أخرج زكاته فليس بكنز، أي ليس بكنز تحاسب عليه. هذا هو قول الصحابة وقول الأمة. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه له اجتهاد في هذا الباب، ليس عليه الصحابة رضوان الله عليه، ليس عليه الصحابة رضوان الله عليه، وهو أنه إذا ذخر مالا فوق حاجته فإنه يكون كنزا. والصحيح أن الكنز كل مال لا تؤدى زكاته، هذا الكنز الذي يعاقب عليه الإنسان. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم.
وقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ويقول: أنا مالك أنا كنزك. أما الآية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ومنها أخذ العلماء هنا أن ماذا؟ أن الزكاة إذا ترك الإنسان بخلا فإنه لا يخلد في النار ولا يكون كافرا. لا يكون كافرا لماذا؟ لأنه تعرض للمشيئة، أنه يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. نعم.
ويجب أن يؤتيها مستحقها فلا يدفعها كعادة اعتاد أن يدفعها، ولا يدفع بها مغرمة عن نفسه، ولا يسقط بها واجبا في غير الزكاة حتى تكون زكاة مقبولة. أما الأمر الثاني مما يفعله المسلمون في هذا الشهر فهو صيام رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام. وفائدة الصيام ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففائدة الصيام الحقيقية هي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيقوم الإنسان بما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة، ويجتنب ما حرم الله عليه من كذب وغيبة وغش وتقصير في واجباته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن المؤسف أن كثير من
المراد يعني أنه لا يكون له أجر في صيام، فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب. فالمعاصي تذهب بالأجر، لكن هل تبطل الصوم؟ الجواب لا، لا يبطل الصوم إلا بالمبطلات المعروفة، لكن الأجر لا يكون له أجر، يجهل ويكذب ويعصي الله عز وجل، فالمعاصي تذهب الأجر لكنها لا تبطل الصوم. نعم.
ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين يصومون هذا الشهر ولا تجد فيهم فرقا بين أيام الصيام وأيام الإفطار، تجد الواحد مستمرا فيما هو فيه من تفريط في واجب أو ارتكاب لمحرم، وهذا أمر يؤسف له. والمؤمن العاقل هو الذي لا يجعل أيام صيامه وأيام فطره سواء، بل يكون في أيام صيامه أتقى لله وأقوم بطاعته. أما الأمر الثالث فهو القيام، قيام رمضان التي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يشمل صلاة التطوع في لياليه، وصلاة التراويح المعروفة هي من قيام رمضان بلا شك، ولهذا ينبغي للمرء أن يعتني بها ويحافظ عليها، وأن يحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويجب على الأئمة الذين يصلون بالناس صلاة التراويح أن يتقوا الله في من جعلهم الله أئمة لهم فيصلوا التراويح.
وشهر رمضان يختص بالقيام جماعة، أما غير رمضان فلا يشرع الجماعة المقصودة. لو أن رجلا ائتم برجل كان يصلي من غير اتفاق فهذا جائز، كما ورد السنة بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وائتمام حذيفة وائتمام ابن مسعود وجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا ليس متفقا عليه، ولهذا في وقت من الأوقات كان الحزبيون يريدون جمع الشباب، فكانوا يقولون مثلا: سنصلي جماعة ونعتكف ليلة مثلا ليلة كذا، وينبهون والناس يأتون فيستقطبون الشباب عن طريق هذه الليالي، افطر جماعي فيجتمعون وقيام الليل وكذا وكذا، وهذا كله خلاف السنة. لكن رمضان شهر رمضان اختص بالقصد إلى الاجتماع، القصد إلى الاجتماع، ولهذا النبي قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، فدل هذا على مشروعية الجماعة في نهار رمضان. فإن قال قائل: لكن النبي لم يصلي جماعة ولم يكن يجتمع بأصحابه رضوان الله عليهم، فنجيب: بل النبي اجتمع بأصحابه بعض الليالي، لكن منعه من المداومة على ذلك أنه قال: خشية أن تفرض عليكم. وهذه العلة انتفت بموته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرضية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن الاجتماع على التراويح هذا الأفضل. وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، أن نصلي التراويح جماعة أو يصلي الواحد في بيته مع الإطالة وكذا وكذا، فبعضهم قال جماعة أفضل، وبعضهم قال صلاة المرء في بيته أفضل، بشرط أن تكون صلاة التراويح مقامة في البلد، تقام بحيث نحقق أصل السنة. ثم إن الإنسان لو صلى في بيته وحده وأطال الصلاة يكون هذا أفضل، ونقول: بل السنة الاجتماع مع الإمام وعدم صلاتها في البيوت إلا إذا فاتت الإنسان، لكن عند الاختيار نعلن هذه الشعيرة العظيمة. ولقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إمام، وصلى المسلمون خلف الإمام، ولهذا لما رآهم عمر رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لم يكن على في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولا على عهد النبي بهذه المداومة، فقال: نعمة البدعة هذه، يعني من جهة اللغوية. نعم.
شوف القديم ولا
نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني في بعض الآثار وردة عن عمر وعن مالك أن حامل القرآن وحافظ القرآن الأفضل في حقه أن يصلي في بيته ولا يصلي مع الناس.
هذا قول، هذا قول، هذا قول، لكن السنة هو الاجتماع كما النبي قال، نص النبي: لولا خشية أن تفرض عليكم، دل هذا على أن الجماعة هي المقدمة. لكن الأفضل، لأن عمر يقول والتي ينامون عنها أفضل، الأفضل أنه لو أمكن تأخير التراويح للوقت الفاضل هذا أفضل، يعني يتأخر بالصلاة، لكن من حيث هو فالاجتماع أفضل ومقدم على الصلاة فرادى. نعم.
ويجب على الأئمة الذين يصلون بالناس صلاة التراويح أن يتقوا الله في من جعلهم الله أئمة لهم، فيصلوا التراويح بطمأنينة وتأن حتى يتمكن من خلفهم من فعل الواجبات والمستحبات بقدر الإمكان. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم في صلاة التراويح تجد الواحد منهم يسرع فيه إسراعا مخلا بطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فإن هذا محرم عليهم، أولا لأنهم يتركون الطمأنينة، وثانيا لأنهم ولو قدر أنهم
شوف القديمة القديمة شوف في صدى تدخل أصوات
الصوت شيخنا سيء جدا.
أي نعم.
أولا لأنهم يتركون الطمأنينة، وثانيا لأنهم ولو قدر أنهم لا يتركون الطمأنينة فإنهم يكونون سببا لإتعاب من وراءهم وعدم قيامهم بحقوق الواجب. ولهذا الإنسان الذي يصلي بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه، فيجب عليه مراعاة الناس بحيث يؤدي الأمانة فيهم ويقوم بالصلاة على الوجه المطلوب. وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فكيف إذا أسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب؟ والمهم أن النصيحة التي أوجهها إلى نفسي أولا وإلى إخوان المسلمين ثانيا هي الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والقيام بطاعته بقدر الإمكان في شهر رمضان وفي غيره.
السؤال الرابع.
سئل رحمه الله ما المقصود بالصيام في اللغة والشرع؟ فأجاب رحمه الله الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومنه قول الشاعر خيل صيام وخير غير خيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. أما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم هذا في الشرع، فهو في اللغة إمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، وهو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات، يعني عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني اللي يسمونه الفجر الصادق أو الفجر فجر الصلاة، من طلوع الفجر الثاني، يعني الأول لا يمنع الإمساك. قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، نعم، إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. يبقى هذا وقته الزمني، إمساك مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني. قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا الإنسان إذا دخل الوقت وفي فمه طعام ماذا يصنع؟ هل يلفظه أو يأكله؟ من أهل العلم من قال يأكله، استدل بحديث إذا أذن الفجر في يدي وفي فم أحدكم كذا فليبتلعه أو كما جاء في الحديث، ومنهم من قال لا وهم الجمهور، وهذا الصحيح، لأن الله عز وجل جعل الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمن أكل بعد هذا بطل صوم. وأما هذا الحديث فالعلماء على نكارته وعلى فرض صحته فإنه محمول على ما كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت جمعا بين الأدلة، وأصح والصحيح ما جاءت بالسنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن جعل الغاية هو هذا، فهذا الحديث إذا دخل الفجر في فم أحدكم، هذا الحديث العلماء حكموا عليه، منهم من حكم عليه بالنكارة ومنهم من حمل على محمل أنه لم يتيقظ دخول الوقت حتى لا يتعارض مع الآية وهي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ودي الغاية. وكذلك الحديث في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم هذا الكلام في الحديث، حديث إذا أذن وفي فم أحدكم. نعم.
سئل رحمه الله ما هي أقسام الصيام؟ فأجاب رحمه الله ينقسم الصيام إلى قسمين، الأول قسم المفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. والثاني وهو
إذن النوع الأول هي الصوم المفروض، وصوم المفروض على قسمين، مفروض لسبب ومفروض بدون سبب. بدون سبب اللي هو رمضان، شهر رمضان الله عز وجل فرضه على الناس ولم يوجب الشارع على الإنسان صوما ابتداء إلا شهر رمضان، ليس يوجد يوم ولا شهر إلا شهر رمضان الذي قال تعالى فيه فمن شهد منكم شهرا فليصوم، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما ما عدا ذلك فإنه لا يكون فرضا إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه وهو ما له سبب، حصل وجوب بسبب الإنسان، مثل ماذا؟ مثل الكفارات، مثل النذور وغير ذلك، مثل هذه الصيام، فإنه يجب على الإنسان، لكن وجوب على الإنسان بسببه وليس بإيجاب الشرع ابتداء له. ده المفروض والواجب. الثاني غير المفروض.
وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا، فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال المطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، كما ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
طبعا صيام يومي الفطر ما يجوز بحال أبدا، هذا صيام محرم ما يجوز أبدا، ليس هناك حالة واحدة رخص في صيام يومي العيدين فيه، محرم. والذي يلي أيام التشريق وهي أيام تلحق بأيام عيد، وقال صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ومع ذلك شرع صيامها في سبب ما، وهو إذا كان على الإنسان هدي ولم يجد ثمنه فإنه يصوم 10 أيام، 7 في الحج، 3 في الحج و7 إذا رجع، إذا لم يكن قد صام قبل أيام التشريق. فإذا ما صام 3 أيام في الحج قبل أيام التشريق ولم يبقى إلا أيام التشريق فإنه يصومها 11 و12 و13، هذه 3 تكون في الحج و7 إذا رجع. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق. لكن لو أنا واحدا مثلا قال في أيام التشريق أنا من عادتي أن أصوم يوما ويفطر يوما فيصوم متابعا للعادة، نقول لا يجوز. أو من عادتي أن يصوم 13 و14 و15 فيقول لك أصوم 13، نقول هذا لا يجوز. أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني يحرم الصوم فيها، فهي أيام أكل وشرب وليس المعنى يعني كلوا واشربوا، لا، أيام أكل وشرب يعني أيام فطر لا أيام صوم، هذا معنى أيام أكل وشرب. إلا في الحالة الوحيدة التي قلناها وهي إذا لازمه هدي ولم يجد ثمنه ولم يصم قبل العيد فإنه يصوم هذه الأيام، إنه يصوم هذه الأيام. أما غير ذلك فليس هناك أيام منهى عنها، إلا بقى يوم الجمعة ينهى عن إفراده أن تصوم يوما قبل ويوما بعد، ويوم السبت إذا كنت تصوم فرضا على قول جماعة من أهل العلم أنه يكره صيام السبت، يكره صيام الجمعة، هذا ليس بالمحرم ولكن بالمكروه، هذا مكروه، مكروه إفراد الجمعة إفراد السبت، وبعض أهل العلم لا يرى كراهية في إفراد السبت، يعني يوم السبت بين قائل بالكراهة إذا أفرد وبين قائل بعدم الكراهة إذا أفرد. أما إذا كان يوافق عادة يصام يوم ويوم أو وافق عرفة فإنه لم يقل أحد بكراهيته من أئمة الإسلام، فضلا أن يكون محرما. انظروا إخواني إلى أحوال يوم السبت، أحوال يوم السبت إما أن يفرد وإما أن يوافق عادة، فإن أفرد
فقد اختلف أهل العلم فيه بين قائل بالكراهة وبين قائل بالإباحة. طيب، وإذا وافق عادة كان يصوم يوما قبل أو يوما بعد، أو يوافق عاشوراء أو غير ذلك عرفة، فإنه لا يكره بالاتفاق. ولا أعلم أحدا قال بكراهتي، لا أعلم أحدا قال بكراهيتي. والنبي قد قال في صوم الجمعة إلا أن تقوم صوما يوم يوما قبل أو بعده، ومعلوم أنه الذي يأتي بعد الجمعة ماذا. وكذلك أيضا ما ورد من استحباب صيام أيام البيض 13 و14 و15، وهذا قد يأتي في السبت. وكذلك من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، حديث أبي أيوب في عند مسلم، أيضا قد يأتي في ذلك يوم السبت. ويوم عرفة قد يأتي السبت، ويوم عاشوراء قد يأتي السبت، وصيام يوم وفطر يوم يأتي السبت، وغير ذلك من هذه الأحاديث الصحيحة. فإننا لا نعرض بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث ولو صح إسناده فإنه يكون شاذا مخالفا للأحاديث الأخرى. ولهذا البعض يقول منسوخ، والبعض يقول شاذ، والبعض يقول كذا، لأنهم لا يقدمونه على كل هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين أو في بعضها. نعم، من في اي نعم
جاء في عون المعبود قال قال الفتح الودود قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال
هو حديث وفي فم أحدكم الأخرى. نعم،
قال كان حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر.
هذا قول من؟
هذا البيهقي.
البيهقي
نقله.
نعم،
قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان ينادي المنادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. قلت من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يرى أن المضار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم والله أعلم.
يقول هذا خلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عنده. نعم، وغيره في كلام كثير، في كلام شوف ابن حجر كده تكلم فيه. نعم، النووي. نعم، النووي قال ايه؟
قال النووي رحمه الله اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وفي رواية وكان المؤذن يؤذن اذا بزغ الفجر، فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ورواهما البيهقي، ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام
بينقل كلام من هذا؟
ده كلام الأول. هذا كلام الأول.
بينقل كلام أحد؟
لا لا.
نعم،
وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم.
يعني أنت ترى العلماء يسلكون لماذا؟ كيف الجامع بين هذا الحديث والحديث الأخرى في أنه لا أكل بعد تبين الفجر ولا شرب بعد تبين الفجر؟ فإما أنهم يحملون على أن ذلك كان قبل دخول الوقت، أو على أن الحديث لا يصح. نعم، من اللقمة في إيه؟ أيا كان العبرة بالابتلاع، لأن في فمه كيف يموت ايه؟ انت بتقول يموت، يموت في ايه ده؟ يلفظها، يمج الماء ويلفظ الطعام. فحينئذ يلفظها، نعم. العبرة بالابتلاء، لأن الفم له حكم الخارج وليس له حكم الداخل، وبالتالي فإذا كان الطعام في، لو وضع الإنسان طعام في فمه ولفظه ما يكون مفطرا، وإذا تقيأ فخرج الطعام إلى المريء ولم يخرج إلى الفم فلا يفطر، فإن خرج إلى الفم أفطر. لو استقاء، لو استقاء الإنسان والطعام طلع بقى هنا مثلا وأرجعه لا يفطر، لكن لو طلع إلى الفم يفطر. طيب لو كان في الفم لا يفطر إذا دخل، إذا وضع في الفم، لكن يفطر إذا دخل. المهم أن الفم له حكم الخارج، فإذا سمع المؤذن يلفظه ولا يبتلعه. يبتلعه بأي دليل؟ والله يقول حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اللهم إلا إذا كان الأذان قبل الدخول وقت، أو المؤذن بيتساهل فيؤذن قبلها بدقيقتين. العبرة ليست الأذان، العبرة دخول الوقت. فإن وافق الأذان دخول الوقت اجتمع، وإن لم يوافق عمل بالوقت. لو واحد أذن قبل الفجر خمس دقائق، العبرة ليست الأذان، العبرة إيه؟ العبرة الوقت، دخول الوقت، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإلا الأذان قد يتقدم وقد يتأخر. الأذان قد يتقدم وقد يتأخر. نعم
الشيخنا بالنسبة،
نعم أيوة كلام فين التعارض يا صلاح؟ ما فيش تعارض، احنا بنقول، احنا بنقول العبرة بدخول الوقت، لكن النزاع اللي في مسألة وقت الفجر ان قوما يقولون دخل الوقت وان قوما يقولون ما دخل الوقت. احنا بنقول الوقت الموجود هذا لو اعتبره اهل الاختصاص هو ده الوقت اللي احنا بنعتمده، يبقى الوقت مش الاذان. المؤذن قد يقدم قد يؤخر، دي ما لنا دخل بهذا. فاحنا عندنا العبرة بدخول الوقت، لكن الناس مختلفون في دخول وقت الفجر، هل الوقت هذا هو الوقت الصحيح ولا متقدم ولا ماذا؟ نعم نعم.
شيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل: ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟ فأجاب رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب.
الواجب
على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك. فإذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله ولي التوفيق.
ولهذا الشيخ هنا اعتمد التقاويم، الشيخ ابن باز اعتمد التقاويم لأنه بينسب إليه، أنه بيرى أن هذا الوقت فيه تقدم وكذا، فيعتمد التقاويم. نعم.
ممكن يا شيخ نوقف، ممكن نوقف شوية لحد ما نتابع،
بس مش هتسمح. أنا نفسي أي مكنة معدية منها هو بتوع البطاطس دول
نجيبها.
بصراحة تبقى مطبقة كده السبت بقى كويس. طب هات يا احمد اللي احنا كنت شغلنا انا من الصبح, هي دي بتاع الصباح, هي انا احنا شغلنا دلوقتي خلاص ننقل عليه وسيب نجربها معاني. من ايوه على أبو حاتم على هذه الأحاديث وده الأشبه حتى ولو صح سنده, حتى ولو صح سنده أنه فين هات فين إيه هاتها اقرأها. نعم
في فتوى الشيخ سمين يا شيخنا في الأكل اللقمة والإنسان إذا سمع أذان الفجر في يده, فقال سئل رحمه الله هل إذا سمعت المؤذن وفي يد اللقمة هل أكلها أم أتركها, فأجاب لا شك أن الله سبحانه وتعالى ربط الإمساك والإفطار بعلامات محسوسات أفقية, والإمساك بطلوع الفجر, فمتى طلع الفجر ورأيته فأمسك سواء أذن أم لم يؤذن, ومتى أذن ولم يتبين الفجر فلك الأكل. لكن من المعلوم أننا الآن لا يمكن أن نشاهد الفجر لأن البلد مضيئة بالأنوار والناس أكثرهم في الحجر لا يشاهدونه, فمن باب الاحتياط أنك إذا سمعت المؤذن فأمسك, ولكن لا حرج عليك أن تأكل اللقمة التي في يدك أو تشرب الكأس التي في يدك. وبعدين تكلم بقى في الغروب
على اعتبار الاحتياط لأنه مش متيقن.
نعم
مسألتنا انتبه احنا نفرق بين هل المؤذن بيأذن الآن يأذن في الوقت ولا قبل ولا بعد, اترك المسألة هذه, نحن نتكلم في حكم ماذا إذا تبين الفجر, إذا تيقن وفي فم لقمة هل هذه ألفظها ولا أبتلعها, هو ده الكلام. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا الغاية واحدة وهي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, تبين هذا الغاية, هذا الغاية, مثل الله عز وجل قال وأتموا الصيام إلى الليل, معناه إذا دخل الليل خلاص أفطر الصائم, كذلك في الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم, وكان يؤذن فين؟ في الوقت, هذا هو. يبقى إذن هذه الغاية, هذه هي الغاية وبالتالي نعتمدها. أما الحديث هذا فقد أنكره على أبو حاتم هوات وغير هذا العلماء قالوا ولو صح حمل على أنه لم يكن قد تبين الفجر فحينئذ تبتلع. نعم
في كلمة للنووي يا شيخنا في كلام للنووي قال رحمه الله تعالى ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه, فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه. ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, رواه البخاري ومسلم.
نعم
نعم. سؤال العلامة العثيمين ما حكم صيام شهر رمضان, فأجاب رحمه الله تعالى صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم.
صحيح. فإذا ترك الصيام عمدا فإنه لا يكفر، وإنما يكون آثما فاسقا، ولا يكفر إلا بالصلاة فقط. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر بذلك، وإن كانت رواية عند العلماء لكنها تعارضها الأدلة. نعم.
السؤال رحمه الله تعالى: ما مكانة الصيام في
لكن الدين؟ يعذر طبعا من أظهر الفطرة وكذا، فإنه يعذر، يعذره السلطان ويلزمه بذلك. وهل يعرض على السيف إذا علم هذا؟ فإن صام إلى قتل، الصحيح أنه لا يعرض على السيف، أما الصلاة نعم. نعم.
سؤال رحمه الله: ما مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة؟ فأجاب: مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال رحمه الله: ما حكمه؟
لكن فهذا الفضل العظيم مرتبط بالشرط إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. ولهذا أخرج البخاري هذه الحديث في كتاب الإيمان فقال: باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من إيمان، وهكذا إيمانا واحتساب. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ فأجاب رحمه الله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره. يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض، فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من أجل من الأصل متعمدا بلا عذر، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد به شيئا، إذ إنه لا يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله، وتعدي حدود الله ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت، لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا.
نعم. تبعتم هذه المسألة؟ الشيخ ابن عثيمين فرق بين مسألتين، بين أن يدخل الصوم يدخل الصوم فيصوم من الفجر ثم يفطر ظهرا، يقول هذا يأثم ويقضي، يفطر متعمدا. طيب، واحد بيت الفطر وأفطر، قال هذا ما يقضي لأنه ما ينفعه. ليه؟ لأن العبادة مؤقتة بتوقيت معين، فهذا لم يأتي العبادة، وبالتالي فإنه قضاؤها في غير وقتها هنا لا يقبل، لأنه إيقاع لها في غير وقتها. فيقول: ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره. يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض، فالزمه القضاء كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد بشيئا، إذ أنه لا يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين، فإنه إذا أخرت عن ذلك وقت معين بلا عذر لم تقبل، مثل الذي يخرج بالصلاة عنده يعني عن وقتها متعمدا. شيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم أيضا لا يرون أنها تقضى لأنه تعمد إيقاع العبادة في غير وقتها، الجمهور يرى أنها تقضى. فالشيخ العثيمين إذن هنا فرق بين مسألتين: أن يدخل الصيام فيكون صائما ثم يفطر، وبين ألا يكون صائما. أنت ما صمت أصلا، فكونك توقع هذه العبادة بعد ذلك فإنها ماذا؟ فإنها تكون في غير محلها. والذي يظهر أنها تقضى لكنه يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. شوف كذا كلام أهل العلم في من بيت الفطر متعمدا.
شيخنا
نعم،
يعني لو قال شيخنا احنا عندنا زمان العبادة وجنس العبادة الستة أشياء، فلو أن شخصا قال الآن أنا شهر رمضان الآن في الحر،
حضر
في الحر في الحر في الصيف، فأنا سأصوم هذا الشهر في الشتاء،
صح؟
فالجميع يفتي بأنه لا يجوز وأن الصيام باطل. طب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي ذكرها الشيخ؟
هذه إيقاع عبادة الصوم لرمضان في شوال، والله ما جعلها شوال، جعلها رمضان. طيب إنما هذا ترك صيام ما لزمه في رمضان، خلي بالك، إيقاع صيام بدل عن رمضان شوال وتعب، إنما هذا قضاء، التاني أداء، التاني هيؤدي الصوم في شوال وهذا ليس زمن عبادة، ده هيقضي صوم رمضان في شوال، ده قضاء، ده الفارق، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. فنفرق بين أداء وقضاء. أن تؤدي العبادة في غير وقتها، في غير وقتها ما يجوز، أن تقضي العبادة التي فات وقتها هذه تجوز. يبقى في فرق بين هذه وتلك. شوف كلام العلماء. نعم،
سئل رحمه الله تعالى بما يثبت دخول شهر رمضان، فأجاب رحمه الله تعالى: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
يبقى بما يجب صوم رمضان وبما يثبت دخول شهر رمضان بأمرين: إما رؤية الهلال وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. وما الفرق؟ أن رؤية الهلال قد تكون ليلة 30 وبالتالي يكون الشهر 29، أما إكمال العدة 30 يوما هذه إنما تكون إذا لم نرى الهلال فنتم الشهر، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأطبق إصبعه، يعني يكون كاملا ويكون ناقصا. نعم،
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟ فأجاب رحمه الله: من رأى الهلال فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء إنه يلزمه أن يصوم لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته، وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه. وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
نعم، ولعل هذا الأقرب. نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه، أن عليه قضاءه. انتهى من الاستذكار. وقال ابن قدامة: لا نعلم،
يعني إذا نقل ابن عبد البر في ذاك يجمع أعد الإجماع الإسلام.
قال: وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه.
هذا ما دخل في اليوم ثم أفطر، هذا لم يصم رمضان أصلا عامدا، ها،
وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشهرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه، أن عليه قضاءه.
تمام.
وقال ابن قدامة المقدسي: لا نعلم في ذلك خلافا، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده فبقي على ما كان عليه.
تمام.
وفي فتوى اللجنة الدائمة من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا، ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركنا من أركان الإسلام مجمعا على وجوبه، ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يرضعه وأمثاله، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه.
نعم، يعني هذا هو الأشبه. وكما قلنا هناك فرق بين مسألة العبادة إقع العبادة في غير وقتها وبين قضاء العبادة التي فات وقتها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما هي أركان الصيام، فأجاب رحمه الله تعالى: الصيام له ركن واحد وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات: الأولى أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في ازدياد حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والميزة الثالثة أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحرم به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
نعم، إذن بيختلف الفجر الأول عن الثاني بثلاثة أمور. الأول في صفة الضوء الذي يكون موجود، نعم، فإنه يكون معترضا في الأفق، إنما الأول يكون مستطيلا، يكون مستطيلا. ثم الثاني أن الفجر الثاني لا تأتي ظلمة بعده، طلع النور ثم يزداد زي يزداد، إنما الفجر الأول يظلم الجو بعده بعد أن يكون له شعاع. الميزة الثالثة أن الفجر الثاني متصل ببياض بالأفق، وأما الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. هذا الأول ما ترتب عليه أحكام من جهة إمساك، من جهة صلاة، فليس هو أذان الصلاة وليس هو أذان الإمساك، إنما ما فائدته؟ النبي قال: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. يرجع القائم فيتصحر لأنه معناه أن الوقت اقترب، ويوقظ النائم فيتصحر، وهكذا. ومن هنا فالصحيح أن الصلاة خير من النوم، إنما تكون في أذان الصلاة لا في الأذان الأول. الصلاة خير من النوم، ما يحتاج إليها من يؤذن، ولهذا هذا يسمى أذان الليل، أذان الليل، ولا يسمى أذان الصبح، إنما أذان الصلاة يسمى أذان الصبح. وقد ورد التثويب في أذان الصبح، ولو أنه سمي الأول فهو الأول باعتبار الإقامة وليس الأول باعتبار الأذان الثاني، إنما هذا أذان الليل والشرع سماه الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يسمى أذان الفجر الأول ولا أذان الصبح الأول، إنما الفجر ده وقت، هذا وقت يعني يقال بالأول وكذا، إنما هو ليل، هذا ليل. فما جاءت الأحاديث به في أن التثويب إنما يكون في أذان الصبح الأول، المراد بالأول بالنسبة الإقامة، أما أذان الليل فلا يسمى أذان صبح إذ لم يدخل الصبح، إذ لم يدخل الصبح. ولأنه ما الفائدة في إيقاظ الناس في هذا الوقت بطلب الشارع فيقال الصلاة خير من النوم، إنما هذا في أذان الصلاة، فالصلاة خير من النوم، هذه صلاة الصبح خير من النوم، إنما الأذان بالليل أي صلاة خير من النوم؟ أي صلاة؟ لو أنت قلت قيام الليل، قيام الليل في ثلث الليل الأخير، يعني هذا المستحب، المستحب أن يكون هذا في ثلث الليل الأخير، من كل الليلة أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى الصحر. وفي حديث أبو هريرة في الصحيح ينزل ربنا في ثلث الليل، وهذا قبل أصلا الأذان الذي يقولون بأنه أذان إيه؟ أذان الليل اللي هو كان يؤذن فيه بلال. يبقى إذن النظر والأثر على أن الأذان الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم هو أذان الصلاة، أذان الصلاة، وهو بعد دخول الوقت، ليس أذان الليل، ليس أذان الليل. نعم. يقول لماذا لا ننشر سنة الأذان الأول في الفجر؟ نقول اختلف العلماء أصلا في السنية هل هي في رمضان أو في سائر السنة، لأن النبي قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فهل هذا خاص برمضان من أجل هذه العلة ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم أو عام؟ هذا واحد. اثنين، أنه لو ثبتت السنية طوال العام فإن ذلك يكون منوطا بعدم إحداث فتنة، فإن السنة قد تترك لما قد يحدث عند الناس من فتنة من عدم فهم أو كذا، فإذا كان الإنسان في بلد ولا ترتب على ذلك فتنة فالأولى أنه يؤذن، إذا قلنا بأن الأذان يكون طوال السنة. أما إذا كان ترتب فتنة والناس تظن، ناس لجهلها تظن أن هذا أذان الفجر، فممكن واحد يقوم يصلي وهو الذين يصلون في البيوت، أو المرأة تصلي في البيت فتصلي وتنام وتظن أن الفجر قد دخل، إذا لم يترتب عليه فتنة فالأذان هذا أولى وأفضل عند من يرى أنه يكون طوال السنة، وهذا الأقرب والله أعلم أنه يكون طوال السنة. نعم.
سورة رحمه الله.
مساءلة من الناحية من الوزارة يعني من الأوقاف، أظن الأوقاف يعني إذا حصل مشكلة، الله أعلم ما عندهم قانون ولا عندهم، ما أدري عندهم قانون ولا، بس ممكن يكون حد اشتكى ولا شيء فبيمنعون هذه المسألة. أنت بتقول ما حد اشتكى، أنت بيهيأ لك أنت مين؟ الإعلان هو كنت منزل إعلان إنه إيه؟ فهم منعوا بناء على كذا، يعني بقول لك الباب تمام، ما هو يبقى أنت اللي بلغت أهو، أنت كده أنت اللي بلغت، مش أنت عامل إعلان في أذان، يبقى أنت اللي بلغت. بيعملوا إيه؟ لا الشيخ علي ما بيهموش، الشيخ علي ما شاء الله الحمد لله. قبلها بقد ايه يا شيخ علي؟ قبل الاذان الاول ده قبلها بقد ايه؟ يا شيخ علي اتقي الله يا رجل، لا خليها ربع مثلا، خليها تلت، لا كويس يعني كويس تلت ساعة، انما ساعة دي كتير قوي. والناس عادي ما يشتكون، هي عموما مش مشكله يعني، الحرم بيعمل ساعه، حرم ساعه، فالمساله يعني وساعة حسب الاعتياد، بس انا اظن الناس عندنا يعني الحرم لان الناس مستيقظه اصلا، يعني حرم الناس قاعده، لا عندنا بيصيحوا بيه، لا مفيش اذان عندنا، ده تصيح عندنا بيه، ده تصيح، يا ناس قوموا، يا ناس صلوا، يا ناس بقى 10 دقايق، يا ناس لا اله الا الله، لكن في ناس بتأذن؟ انا ما سمعتش انا اللي بيحصل في بيلا ده بدعه، وهو النداء كده لا اله الا الله محمد رسول الله مش عارف ايه كلام من ده، هذا بدعه كله، لكن الاذان نعم من السنه، لكن مساله الوقت اذا لم يترتب على ذلك فتنه فما في مشكله. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى
مين؟ حتى ولو قال هذا ابن رجب، السنة أولى، السنة ما فيها تسبيح، هذا عدول عن العبادة. إن بلال يؤذن، يؤذن مش يسبح ولا يكبر ولا يحمد، ولهذا الناس بتتصرف، ده بيقول كلاما وده بيقول كلاما، وده عدول عن السنة. أنت هتقول هتقول، يعني أنت بتقول بتقول، خليها أذان. نعم. صح، كل سنة يترتب فتنة وكلام ده على هذا، هذا كل سنة. ومن السنة ترك السنة إذا كان ترتب على فتنة، يبقى دي من السنة، يبقى ليست السنة الأذان بس، والسنة ترك الأذان إذا ترتب عليها فتنة. ولهذا احنا بنقول فتنة، تقصد أنت يا مسعد هذه اللي بتبقى ظنية، السنة الظنية، الفتنة الظنية، يعني إيه؟ أتوقع أن في فتنة، مش هيحصل، هو سنخشى فتنة، ده اللي ممنوعة. لا، احنا نحقق سنة، لكن لما يكون في سنة هتتحقق من فتنة فيها وهتؤدي لما هو أكبر من ذلك، يعني ممكن أذان الفجر ده يجيب لك واحد قاعد لك بقى الـ 24 ساعة، يبقى أنت خايف تضيع أذان الليل، خد منك 5 صلوات. لكن في حاجات بنبقى نقول دايما، بعض الناس يقول لك أنا أخشى فتنة، نخشى فتنة، ليه احتماليات دي لا يعتبر به، هذه لا يعتبر به. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وخرج الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وقال: حديث حسن. وفيه دلالة على أن الذكر والتسبيح جهرا في آخر الليل لا بأس به لإيقاظ النوام، وقد أنكره طائفة من العلماء وقال هو بدعة، منهم أبو الفرج ابن الجوزي، وفيما ذكرناه دليل على أنه ليس ببدعة. وقد روي عن عمر أنه قال: عجلوا الأذان بالفجر، يدلج المدلج وتخرج العاهرة. ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن قيس عن عمر. فذكر فيه فائدتين: أحدهما أن المسافر يتلج في ذلك الوقت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر بالدلجة فقال: إن الأرض تطوى بالليل، والدلجة أسير آخر الليل. والثاني أنه أن من كان معتكفا على فجور فإنه يقلع بسماع الأذان عما هو فيه.
دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم فيه، خاص دي هدي الأذان، واحد يؤذن في ناس يقول سبحوا سبحان الله، لا، هذا الكلام الحديث إذا صح
فيها شيخ
وفسحة النظر
يقول لا، لا بأس بالذكر، يقول فيه دلالة على أن الذكر والتسبيح جهرا في آخر الليل لا بأس به لإيقاظ النوام.
أيوة أيوة، قوم قوم أنت في بيتك، أنت أقول يا أيها الناس، وأنا بكم ماشي في شارع
جهرا يا شيخنا.
أيوة جهرا، أنت في بيتك، أنت يا إسلام، أنت في بيتك قلت سبحان الله الحمد لله مثلا، يا أيها الناس كذا، إذا أردت، إذا أنت تعلم أنهم يقومون معك فتوقظهم بهذا، ليس فيه ذلك على المنارات يا إسلام. إنما جواز الذكر الجهر بهذا بالارتفاع ما في مشكلة، لو أنك توقظ هذا، توقظ الناس، إذا كان مثلا معك أهلك وتريد أن توقظهم للنوم فتقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. لكن النبي كان يمشي في الطرقات يقول يا أيها الناس، أو يأمر من هو على المنارات يقول يا أيها الناس، فده مش جواز الأذان، مش جواز هذا محل الأذان، إنما جواز الذكر رفع صوت الذكر. ليه؟ لأن وقت نوم، فالأصل أنك لا توقظ أحدا الأصل. فهو بيّن أنه لو أني في آخر الليل يجوز أن أجهر بالذكر في آخر الليل على هذا، أقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحمد لله وهكذا، هذا غاية ما في الحديث إن صح، إن صح، يحتاج في ثبوته إلى نظر، شوف صحته، وحسن الترمذي لكن الله أعلم بصحته. حتى لو صح فإن هذا بس فيه مجرد رفع الصوت بذكر، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي قال: أيقظوا صاحبة الحجر، لقد فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، فقال أيقظوا. ما في مشكلة لو أن الإنسان سبح، أنا وأنت ننام في مكان أو شيء والناس تقوم يعني أهل يقومون وأولاد يقومون في هذا الوقت فأوقدهم بهذا ما في إشكالية. نعم. لا غير احنا بنتكلم في الأذان. في ايه هذا عمر مش الحديث، الحديث ليس فيه هذا، هذا فيه ده قول عمر. ولفظه اللي انت قرأته ايوه اللي انت قرأته يعني ها.
قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله معروف. جاءت الراجفة وتدفعها
عن منارات قطعا ما فيش عن منارات. طب يمشي في الطرقات قطعا ما فيش في الطرقات ها. يبقى احنا على المنارات أدى محل، في الطرقات أدى محل، في البيوت أدى محل، مع الصحة ده هيكون فين نشوف ها. كان
قال اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة وتتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء
يساوي أقضوا صاحبة الحجر فقد فتح اليوم رد مأجوج ومأجوج قدر هذه. نعم بس هذا هو نص الحديث. عمر بقى جاء عنده في الأثار أنت قرأت الإسلام في الأول وكان ده عمر
ده أثر ابن رجب اللي ذكر ابن رجب
أيه فين
هو ذكر ابن رجب قال وقد روي عن عمر أنه قال عجيب
الله أعلم روي بصيغة التمريض. نعم
بس يا شيخنا هنا حتى لفظ عمر قال عجيل الأذان
عجيله إيه؟
عجيل الأذان
أي نعم الأذان اللي هو الأذان معروف
إيه مش مفهوش
يبقى حتى ما يكون فيه لا قطعا. ولو أن النبي كان يأمر بهذا بعامة لنقل نقل عظيم لكن هو ما في الأذان بس حتى هم مختلفون في الأذان هل يكون طول السنة أو يكون في رمضان. نما قطعا هذا لا يكون في الطرقات ولا يكون في على المنارات قطعا يعني هذا قطعا. نعم لما هذا يساوي أيقظ صاحب هذا الحجر فقد فتح اليوم رد مأجوج ومأجوج قدر هذه. نعم
سئل الوثيمين رحمه الله تعالى على من يجب الصيام فأجاب رحمه الله الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع فهذه ستة أوصاف. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غير فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه
ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه
لأنه لا تقبل منه عبادة حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لكن يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره لقوله تعالى عن أصحاب اليمين هم يتساءلون عن
يعني
اليمين
معنى التفريق بين مخاطبة بفروع الشريعة وقبول العبادة منه فهو لا تقبل عادة منه إذا أداها مع كفر لأن شرط الصحة هو الإسلام فلا يجب عليه الصوم أي لا يلزم به حال كفر ولا يلزم بالقضاء إذا أسلم لكنه مخاطب فروع الشرع فيعاقب على ذلك في الآخرة. نعم
قال لكن يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فذكرهم ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار
وما ذلك إلا أنهم مخاطبون بفروع الشرع مخاطبون بالأداء بالإسلام ثم أدائه. نعم خلنا نكمل
بل نعم. إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فنفى الجناح عن المؤمنين في مطاعم يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين في مطاعم. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم في أثناء قضاء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه. فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاؤها. وإذا أسلم فيه أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم مثلا عند زوال الشمس قلنا له أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم. ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل فهو الوصف.
يعني إذن عندنا أنه يسلم أثناء رمضان، دي مسألة. المسألة الثانية أنه يسلم أثناء اليوم، فيه يسلم أثناء الشهر وفيه يسلم أثناء اليوم. يسلم أثناء الشهر مر 20 يوما مثلا، أسلم ليلة 21، هنا يلزم بصيام ما يستقبل، وأما ما مضى فلا يقضي لأنه لم يكن ماذا؟ على الإسلام. طيب يسلم في أثناء اليوم يجب الإمساك، طيب هل يقضي أم لا يقضي؟ نزاع. والراجح أنه لا يقضي، لأن إسلامه في أثناء اليوم كفجرك الذي يجب عليك الإمساك عنده وأنت مسلم، فهذا الإمساك صار وقته بالنسبة له منذ إسلام، فصار الوقت الذي أسلم فيه كالفجر بالنسبة لك، كالفجر بالنسبة لك، لأن الآن مأمور بالصيام في أثناء اليوم وهو من قبل ما يكون مسلما، فلما أسلم أمر الآن بالإمساك. نعم، يبقى يمسك، لكن هل مع الإمساك يقضي أو ما يقضي؟ قولان، والرجح أنه لا يقضي وأنه يصح صومه في ذلك. نعم، وكذلك المجنون. صحيح نعم، المجنون نعم.
أما العقل فهو الوصف الثاني للوجوب، فالعقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء. فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة بالهذرات، فلا يلزم المهذري صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب.
شوف، لا يلزم بالصوم لأنه ما له عقل، وإن كان بعض الأشياء لكن عقل لا يحصل به الإدراك الكامل. طيب هل يقضي عقله على ما هو عليه؟ طب هل يطعم عنه فيكون حكم الشيخ الكبير؟ لا، لأن حكم الشيخ الكبير أو العاجز عن الصوم لمرض أو كذا، هذا فيه عقله، إذن فيه التكليف قائم، لكنه عاجز عن القيام بماذا؟ بهذا الأمر، فيكون عوض عن المرض الإطعام. أما هذا ليس مكلفا، لأن المجنون لا يكلف، ولهذا المكلف عند الفقهاء العاقل البالغ، ده المكلف عند الفقهاء، وهذا ليس بعاقل، فلا يدخل فيه التكليف، ولهذا لا يكون لا قضاء ولا إطعام ولا شيء. إنما المريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا مكلف، لكن في بالنسبة للصيام يشق عليه أن يصوم، ومن هنا جعل بدل عن الصيام الإطعام. إنما المجنون ليس داخلا في التكليف أصلا. نعم.
أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتم للإنسان 15 سنة، أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن التي يكون عند القبل، أو ينزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. فإذا حضت المرأة بلغت، وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل.
اللي يقول لك بقى تحويل الجنس إلى جنس، الرجل بتحول امرأة وتم تحويله، شوف هذا جابين صورة في التحويل، هذا صحيح تحويل هذا من رجل إلى مخنث، ده اسمه تحويل من رجل ذكر إلى مخنث يتشبه بالنساء، إنما من رجل إلى ذكر لا يمكن، من ذكر إلى أنثى هذا لا يمكن. ليه؟ لأن هذا خلق، هذا مش تحويل، هذا خلق. إلا بعض حالات يكون هذا الرجل عند الذكر هذا في الشكل لكن هو أنثى، إنما حصل بعض تغييرات الظاهرية اللي في هذا فتكون هناك، يكون هناك نوع معالجة. إنما الذكر الذي خلقه الله ذكر تحول أنثى، يعني يجوله رحم ومبايض، هذا كلام عبث، هذا كلام فاضي. زمن عجيب، زمن يقول احنا قمة التقدم والعلم، وهو زمن حثالة عند هؤلاء الكفار. فهذا خلق ولا يخلقون شعرة فضلا عن غيره، إنما الحالات هذه اللي بيتم تغير انتوا بتشوفوها في تلفزيونات، والرجل يصبح امرأة لابس ايه ومسح وجهه بايه وكذا، ده مخنث. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ده مخنث، هذا مخنث هذا. انما يحمل يعني ولا يحيض ولا ايه، حاجة عجيبة والله العظيم. هذا خلق، لو حصل يبقى الناس تخلق، اذا الناس اخلق. من الذي يقول بان احدا يخلق؟ تحويل الذكر الى انثى، الانثى الى ذكر، هذا يبقى معناه انه بيخلق. لكن هناك حالات كما قلنا قد يكون بعض الامور ظاهرة، ظاهرة شيء وحقيقة شيء اخر، هذا الذي يحصل له نوع معالجة. نعم.
ومن نمتت عنته ولو قبل 15 سنة من ذكر او انثى فقد بلغ، ومن انزل منيا بين ذكر او انثى.
والكلام ده كان حد بيسمع عنه؟ ابدا. زمن التمدن بقى وتحضر، زمن الحجارة، كان احد سمع لوط عليه الصلاة والسلام، قوم لوط سمعوا عن زواج الرجل بالمرأة بالرجل؟ ايوه شيخ، في اتيان الذكران، اتيان مش زواج، اللي قال فيه لوط عليه الصلاة والسلام ما سبقكم بها من احد العالمين، ده اتيان، ده مش زواج. احنا عندنا الان زواج رسمي، المحكمة حكمت المحكمة، ده زواج، حاجة ما سبقت أبدا ولا عرفت، ده زمان التحضر. شوف بيضحكوا عنها ازاي، الحضارات دي مزعومة، الحضارات دي أفكار، كل واحد عامل فكرته حضارة، والذي لا يؤمن بهذه الحضارة يكون متخلفا، ده غير متحضر. الحضارات دي أفكار أقوام ألزمونا بأن الحضارة فكره، إنما أي حضارة، إنما التحضر والتمدن والرقي في ماذا؟ في قال الله قال رسوله، في ماذا؟ في تشريع الذي خلق سبحانه وتعالى. ضحك وصدقنا، مشكلة احنا صدقنا، المشكلة احنا صدقنا. اسأل ابنك كده قول انت من العالم، نقول لك من العالم الثالث، العالم النامي، العالم المتخلف. انما دول يا سيدي لا، ده عندهم الله اكبر، دول عندهم اشياء، ده عالم حضارة، واقتنعنا بكده، احنا اقتنعنا بكده، نحن اقتنعنا بهذا للأسف، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أنزل مليا
نزوج الذكر إلى الذكر، الذكر بل تتزوج الحيوان، إيه ده يا أخوان، أي تمدد ده؟ وبحكمك ملف المرأة، أيوه ها المرأة، أيوه مرأة، نديك عنها المرأة، وريني المرأة بتعمل فيها إيه، تتعرفني المرأة أعمل فيها إيه، تعرف المرأة عندنا إيه. نعم.
ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت، وربما تحيض المرأة وهي بنت 10 سنين. وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له، فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه. ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر موليه الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم لا يبكي فيعطى لعبة من العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس،
طيب نعبره بالصلاة وهم أبناء سبع بالصوم ولا كالصلاة ولا ماذا؟ في الصلاة نأمرهم وهم أبناء سبع ولا نأمرهم بها قبل الصوم أيضا. هنا نقول الصوم إذا أطاقه، إذا أطاقه. الثامنة ما أطاق ما تأمر به. تسعة إذا ما أطاق ما تأمر به، لأن هذا شق عليه، هذا تعذيب له، لكن متى أطاق. نعم.
وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أي يستطيع أن يصوم بلا مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه.
الأذان.
نعم
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.